بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامه السعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس شأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل شأن في امتثال طاعة الله وتقرب إليه وطلب الزلف عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به، والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب، قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته، فيجازي كل عامل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
طيب نعلق على هذا. نعم، قوله عز وجل، جزاك الله خيرا، قوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فيقول الله سبحانه وتعالى ولكل ملة ولكل أمة وجهة، أي قبلة هم يتوجهون إليها وهم يستقبلونها. ولكل وجهة هو موليها وهو راض بها، فاليهودي يتوجه إلى بيت المقدس وهو راض بقبلته، وهكذا النصراني يتوجه إلى جهة المشرق وهو راض بقبلته. والله سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة إلى أعظم قبلة، ألا وهي التوجه إلى الكعبة المشرفة، وهو يرضاها لهم. ولكل وجهة هو موليها، أي تولي إليها ومستقبل لها. فيقول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. لا زالت هذه الآيات الكريمات في شأن القبلة، فإنها حدث عظيم، التحول إلى جهة القبلة حدث عظيم. فيقول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. الناس لهم أوجه يتوجهون إليها، سواء كانت في الأمور الحسية أو كان في الأمور المعنوية، فمنهم من يتوجه إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ومنهم من تحمله شهوته أو يدفعه هواه إلى التوجه إلى أودية الباطل والزيغ والضلال والانحراف. فهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى، ولكل وجهة هو موليها. لكن على المسلم ألا يستدل بهذه الاختلافات وهذه المشارب وهذه التوجهات على أنه ينثني عن الحق أو يتكاسل في المضي فيه، بل هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى. حتى القبلة التي توجه إليها اليهود يذهب بعض العلماء إلى أنهم شيء يبتدعون عند أنفسهم، وإنما القبلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى هي التوجه إلى الكعبة، يذهب بعض العلماء إلى ذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في أول الأمر كان قد توجه إلى بيت المقدس، وهل توجه برأي رعاه أو بأمر أمره الله عز وجل به، هل هذا الأمر من القرآن أو من غير طريق الوحي بالقرآن، تقدمت هذه المسألة. فالشاهد يقول الله سبحانه وتعالى بعدما أخبر عن حصول الاختلاف بين أهل الملل في التوجه إلى الجهة التي يصلون إليها، قال سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إليها. ولم يقل ربنا عز وجل فاستبقوا إلى الخيرات، ولكن قال فاستبقوا الخيرات. يقول العلماء فيه دليلا على أن المقصود ليس هو فقط الوصول إلى الخير ثم يقف الإنسان، لا، المقصود أنه يستبق إلى الخير ويستبق وقد وصل إلى الخير، فليس للهداية حد معين، بل هو مأمور بالاستباق إلى الخيرات والثبات على فعل الخير والسرعة والمضي والجد والاجتهاد وقد وصل إلى الخير. فبقدر المسارعة والمسابقة في الدنيا إلى طاعة الله عز وجل يكون التقريب ويكون الفوز عند رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وشبيها بذلك قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمؤمن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يهديه هذا الصراط المستقيم، أنه يتبصر بالحق، وإذا تبصر بالحق ليس معناه أنه عنده ضمانة لا يمكن أن يرجع إلى الوراء أو ينكص على العقاب، لا، إذا تبصر بالحق يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى إلى العمل بهذا الحق، وإذا عمل بهذا الحق ليس معناه أنه عنده ضمانة لا يمكن أن يترك الحق في يوم من الأيام، بل أولا هو ضعيف إلا إذا هداه الله، وهو ضال إلا إذا وفقه الله. فإذا وفقه الله إلى الحق يحتاج أن يوفق إلى العمل به، فإذا وفق إلى العمل به يحتاج إلى عون من الله للمضي في هذا الحق، ويحتاج إلى توفيق من الله إلى للثبات على هذا الحق حتى الممات. وهكذا قوله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. فالله عز وجل يأمر بالمبادرة إلى فعل الخير، وليس معناه أن من فعل الخير توانى وتكاسل، لا، لا يزال مطالبا بالمضي والسرعة والمبادرة إلى فعل الخير والمنافسة في الخير حتى لو وصل إلى الخير. فهذا يعني معنى قوله سبحانه فاستبقوا الخيرات، لم يعد الفعل بحرف الجر، لم يقل فاستبقوا إلى الخيرات، ولكن قال فاستبقوا الخيرات، الاستباق وهو أيضا في طريق الخير. ثم قال سبحانه وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أيضا هذا حافز على العمل الصالح، وهو أن الله سبحانه وتعالى جامع الناس من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أينما تكونوا يجمعكم الله يوم القيامة، سواء كانوا في بر أو بحر، في سماء أو أرض، على الأودية أو رؤوس الجبال أو في بطون السباع والحيتان، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ثم قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير، فأخبر الله عز وجل أنه على كل شيء قدير، على الموجود وعلى المعدوم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. نعم.
ثم قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال رحمه الله: أي ومن حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته. ثم خاطب الأمة عموما فقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال: وإنه للحق من ربك، أكده بإن واللام لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال. وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال هنا: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم، وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين، وانقطعت حججهم عليه، إلا من ظلم منهم، أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه. وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يريدونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يقع لها بال. فلهذا قال تعالى: فلا تخشوهم، لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن للحق صولة وعزا يوجب خشة من هو معه. وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخشى الله لم ينكف عن معصيته ولم ينتثل أمره.
أحسن. نعم، هذه الآية أيضا قوله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يقول سبحانه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والآية التي بعدها أيضا فيها الأمر بذلك: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي الآية التي قبلها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا ثلاث مرات يكرر الله سبحانه وتعالى الأمر بالتوجه شطر المسجد الحرام، وهذا لأجل تأكيد هذا الأمر. فمسألة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حدث هام وأمر جلل عظيم، وقد يسبب شيئا من الفتنة لبعض الناس أو شيئا من الشبهة للبعض الآخر، فلهذا أبدى الله سبحانه وتعالى وأعاد وكرر في الأمر بالتوجه إلى الكعبة. لتطمئن النفوس ولتنقطع آمال المعارضين لعلهم بالتشغيب والاعتراض ويعني المواجهة أن يحصل شيء من التردد فيعود مرة أخرى صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. فهذا فيه تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وأفئدة المؤمنين بعده. إذا حصل شيء من الشبهة أو الفتنة أو التردد فكلما تكرر الأمر بالتوجه إلى بيت الحرام فتطمئن النفوس ويذهب التردد وتنقطع الحجج. فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكما تقدمت عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الكعبة قبلة المسجد الحرام، والمسجد الحرام قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الأرض. فالله سبحانه وتعالى يقول: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، سواء كنت في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب، فولي وتوجه إلى البيت الحرام. وإنه للحق من ربك، هذا أيضا كما تقدم فيه تثبيت للأفئدة، هذا الذي أمرتم به هو الحق من الله الثابت من الله سبحانه وتعالى، فلا مجال للتردد أو الشك أو الفتنة. وما الله بغافل عما تعمل. ثم قال سبحانه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، تقدمت أيضا، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. أمر الله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة. لخص المصنف رحمه الله تعالى أقوال المفسرين واختار صحها وأفضلها، يعني كيف تفهم الآية: لئلا يكون للناس عليكم حجة. أما بالنسبة لأهل الكتاب فبين رحمه الله أنه تنقطع حجتهم بالأمر بالتوجه إلى الكعبة. كيف ذلك؟ هم مقرر عندهم بما يجدونه في كتبهم أن هذه الأمة تتوجه إلى الكعبة، فحينما يرون المسلمين ونبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم يستمر في التوجه إلى بيت المقدس قد يرتابون في أنفسهم: كيف نجد في كتبنا أنهم يؤمرون بالتوجه إلى الكعبة وإلى هذه الساعة هو لا يزال متوجها إلى قبلتنا؟ فإذا أمر المسلمون بالتوجه إلى الكعبة تنقطع حجة علماء أهل الكتاب ومن وراءهم في هذه المسألة، وأيضا تنقطع حجة مشركو العرب كفار قريش. لماذا؟ لأن الكعبة كانت معظمة في الجاهلية، وأنها البيت الذي بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكما ذكر المصنف رحمه الله كانت من أعظم مفاخرهم. يقولون: إذا كان هو ينتسب إلى إبراهيم ويدعون إلى ملة إبراهيم فلماذا لا يتوجه إلى البيت الذي بناه أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فلما أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالتوجه إلى الكعبة انقطعت حجتهم بذلك. فيقول الله: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. لكن المعاند والمتعنت ما ينفع معه أي قول ولا فعل، لأنه معاند ومتعنت. وذكروا أقوالا أخرى لكن هذا هو أصح الأقوال في معنى قوله سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. وأيضا من الأقوال القريبة من هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية: لئلا يستدل أهل الكتاب بتوجهكم إلى بيت المقدس على صحة ما هم عليه من الدين. ويقول ابن كثير، وهذا أظهر بعدما ذكر أيضا القول الذي قرره المصنف رحمه الله، فهو قول قريب. قال الله: إلا الذين ظلموا، أي المتعنتون والمعاندون، هؤلاء ما أتيتهم بالحجج والبراهين فإنهم كما تقدمت في الآيات الكريمات في قوله سبحانه وتعالى، يعني ما جاء ذكرها: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. المتعنت والمعاند فإنه يجادل بالباطل ويشغب على أهل الحق، فيقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. وهنا فائدة، هم ليست عندهم حجة في جميع الأحوال، ولكن الحجة هي ما يحتج بها سواء كانت حقا أو باطلا. الحجة هي ما يحتج بها سواء كانت حقا أو باطلا، وهي كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون حججا صحيحة أو حججا باطلة. من النوع الأول يعني إطلاق الحجة على ما يكون حقا، قوله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وهكذا في قوله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة. ومن الحجج الباطلة يعني يطلق الحجة على ما ليس صحيحا، قوله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وهكذا في قوله سبحانه: حجتهم داحمة عند ربهم. فهذه الحجة تأتي بمعنى الحجة الباطلة، فهم ليس لهم حجة في جميع الأحوال، ولكن يعني فيه قطع اللجاج والجدال مع هؤلاء، إقامة الحجة وقطع المعذر عن هؤلاء. قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. إلا الذين ظلموا بمعنى المعاندين والمتعنتين، فلا تخشوهم واخشوني. مهما شغبوا ومهما اعترضوا ومهما جادلوا فحجتهم داحضة وكلامهم مردود. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلهذا على أهل الحق أن يثبت على الحق الذي وفقهم الله إليه، ولا يبالوا بهؤلاء المعاندين وهؤلاء المتعنتين، فالله أحق بأن يخشى وأحق بأن يخاف. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. تمت النعمة بأمرهم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، ولعلكم تهتدون. بقية بقية أقرأها إن شاء الله في الدرس القادم، وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.